الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 52 بعد 200 من جامع الترمذي، هو 11 من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب، وبالسند متصل، حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عطاء بن السائب اختلط في آخره عن أبيه ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له. الحلة أن يتساوى الإزار والرداء، يختال فيها أن يتبختر ويتعاظم، فأمر الله الأرض فأخذته أي ابتلعته، فهو يتجلجل فيها أي يهتز ويضطرب في حال نزوله إلى يوم القيامة، دليل على عظيم ذنبه وشدة جرمه. الحديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح بالسند المتصل، حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي في الصغر والحقارة، في صور الرجال من جهة صفات الإنسان، وإلا منهم الرجال والنساء، يغشاهم يغطيهم الذل، الحقارة والضعف من الصغار، يعني من كل مكان في أحمد من الصغار، أي بسبب ما لحقهم من الصغار والذلة، فيساقون إلى سجن في جهنم، يسحبون ويجرون، يسمى بولس هكذا اسمه، تعلوهم أي تحيط بهم نار الأنيار، معناه نار النيران، فجمع النار على أنيار وأصلها أنوار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، أي يسقون إذا عطشوا من عصارة أهل النار مما يخرج منهم من القيح والصديد والدم، طينة الخبال بدل من عصارة أهل النار، والخبال الفساد. وفي هذا الحديث تحذير أكيد من الكبر وما يجر إليه من الفساد العريض في دنياه وأخراه. والحديث حسنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تحقيقه على ابن كثير. خرج أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: بابنا بالسند المتصل، حدثنا عبد بن حميد صاحب المصنف قال عباس بن محمد الدوري راوية ابن معين قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس، تقدم القول فيه، عن أبيه سهل بن معاذ أو معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا كف عن إمضائه ولم ينتقم، وهو يقدر على أن ينفذه، يقدر على أن يمضيه ويفعل الذي يريد، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما أحوج طلاب العلم إلى التزام هذه الخلة العظيمة والصفة الكريمة في التجاوز لما يقع بينهم، فهم أحق الناس بالمحافظة على الأخوة والعناية بها والسعي في تنميتها، فإن طلاب العلم كالجسد الواحد في هذه الأمة، وهم قليل، فإن وقع بينهم التهاجر والتقاطع والتدابر اشتد الحال بينهم، وربما دخل الشيطان. إذ أن هذه الأمراض إذا وقعت لحقها ما يلحقها من الغيبة والنميمة والبهت والهجر والتدابر، وكل ذلك يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، ولتكن نفس المسلم سمحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الخلاف قد يقع بينك وبين زوجتك إذا أمضيته دهرا ما استقامت حياتك معها، يقع بينك وبين ولدك إذا أمضيته ما استقام الحال مع الولد، بينك وبين طالبك وبينك وبين شيخك فإذا أمضيته ما استقام الحال. لكن ليأخذ الغضب إن قدر مأخذه ثم نعود إلى ما كنا عليه من صفاء القلوب وسلامة الصدور والدعاء لبعضنا والمحبة لما بيننا. وأحيانا يكون في الصف الوشاح ينمون الشر، والحال إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والتواصل. فإذا استطاع أحدنا أن يبات ليلته وليس في قلبه غل على مسلم مستقيم فعل، وإن قدر أن يكون في قلبه شيء فليكن على مقتضى الشريعة لا على الانتقام للنفس والغضب للنفس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فيغضب وينتقم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح مخموم القلب التقي النقي الذي لا قل فيه ولا حقد ولا حسد. يعني الخلاف يقع في وجهة النظر، يقع في مسائل يعني، لكن ما دامها أمور لا تخرج من السنة ولا تؤثر على الدين والصيانة والديانة نتجاوزها بالعفو والصفح وحسن الظن والدعاء وحسن الثناء. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد، يحسنه كثير من أهل العلم. قال: هذا حديث حسن غريب وبالسند المتصل. حدثنا سلامة بن شبيب الذي قال لأحمد: كل أمرك حسن إلا أنك تقول بال، أو كأنه أنكر على الإمام أحمد قول بمتعة الحج، فقال: كل أمرك حسن يا شبيب. وأخبر أنه قال بمتعة الحج 16 حديثا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، متروك وحديثه ضعيف جدا، المدني. قال: حدثنا أبي إبراهيم بن أبي عمرو مجهول عن أبي بكر بن المنكدر. عبد الله التيمي المدني ثقة وكان أسن من أخيه محمد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله جنته، أي حين يناجيه يستر عليه. رفق بالضعيف، وهذا أمر مطلوب من أدلة غير هذه: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وشفق على الوالدين وبالوالدين إحسانا، وإحسان إلى مملوك. والأدلة كثيرة على وجوب الإحسان إلى المماليك تغني عن هذا الحديث الموضوع أو شبه موضوع. هذا حديث حسن غريب، وأبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر. وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن ليث، ليث بن أبي سليم ضعيف، عن شهر بن حوشب ضعيف، عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاسألوني الهداية أهدكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن دعاء المؤمنين الذي فرضه الله عليهم في كل ركعة وصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء فضلا وعدلا، هدايته فضل منه وإضلاله عدل منه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالإنسان يدعو الله بالرزق، سواء رزق العلم أو رزق الدين أو رزق المال أو رزق الأبناء أو نحو ذلك من الأرزاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالإسلام علمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وكلكم مذنب إلا من عافيت. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروا يغفر لكم. فالإنسان قد يذنب بقوله، وقد يذنب بفعله، وقد يذنب بجوارحه، فليكن شأنه التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي واسترني. فالعافية في جميع الشأن. فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، كما قال عن نفسه: وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا أغفر الذنوب إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 100 مرة وأكثر من 100 مرة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، إذ أن الله عز وجل هو الغني الحميد، سواء أطاعه العباد أو كفروه، أقبلوا إليه أو عصوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالإنسان إذا أطاع الله أكرم نفسه، وإذا أعرض أذل نفسه. فانظر إلى عدد الآدميين في هذه الدنيا، ومع ذلك لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقصوا من ملك الله شيئا. وهكذا، إن سأل الله فأعطاهم ما نقص من ملكه، وإن منعهم ما زاد في ملكه، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويبسكم، أي شبابكم وشيوخكم، أو عالمكم وجاهلكم، أو مطيعكم وعاصيكم، اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. ما حملت شيء، ما حملت شيء تلك الإبرة أو ذلك المخيط. لو جئت تنظر إلى الجرم الذي حملته ما حملت شيء. فلا ينقص من ملك الله عز وجل لو سأل الناس ما سألوا، وطلبوا ما طلبوا، وأعطوا ما أعطوا، لأن عظيم ملكه الواسع. حتى وإن أعطوها ما نقصت من ملك الله، لأنها ما زالت في ملكه. لو قدر أنهم سألوا مثل الأرض أو أضعاف الأرض وأعطاهم الله عز وجل، ما زالت في ملك الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك لا تستكثر ما تسأل ربك، سأله ما شئت مما يصلح لك. ثم رفع إليه ذلك بإني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمري للشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. بهذه السياقة تقدم أنه ضعيف، ولكن أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث بالشام برك على ركبتيه، فقالوا هذا حديث أشرف حديث عند أهل الشام، كل جملة منه علم، كل جملة منه تستحق أن تفرد بمؤلف أو بخطبة أو بمحاضرة. لا إله إلا الله. ومبدأ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. قال هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عدد 7 مرات، ولكني سمعت أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل، الذي ذكره الله في القرآن وذو الكفل، لا يتورع من ذنب عمله، أن يفعل كل ما طمعت فيه نفسه. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت خوف من الله عز وجل، فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط عفة، وما حملني عليه إلا الحاجة الفقر والقلة وربما بكاء الأبناء، ليس كما تفعله الفاسقات من باب التلذذ والتفحش. ولا يجوز للمرأة في هذا الدين أن تعمد إليه وإن مات أبناؤها، هذا الشرع ليس من شرعنا، ولا إذا أذن لها زوجها، هذا الأمر ليس إليه، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث فاستأذنت زوجها، هذا ليس من شرعنا وليس من ديننا. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلتيه؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. سعد مولى طلحة مجهول، أخرجه أحمد الحديث ضعيف. لم يثبت شيء في ذلك، ولذلك بعضهم ذهب إلى أنه نبي وبعضهم ذهب إلى أنه تائب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، روى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش وأخطأ فيه. قال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عمرو وهو غير محفوظ، وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي، وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وروى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عبيد الضبي والحجاج بن أرطى وغير واحد من كبار أهل العلم. قال بابنا بالسند المتصل حدثنا هنان قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود بحديثين، أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وهذا لشدة خوفه من الله ولعلمه بشؤم الذنوب. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا، يعني حركه ولا يبالي به، لا توبة ولا شيء من ذلك. خرجه البخاري اكتفنا ومسلم، ليس في مسلم هذا أبدا. وأحمد بن سند المتصل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلاه دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلح فأضلها أي ضاعت منه، فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه. وهذا من حسن التدبير، إذا قدر وضعت في مكان ابقى في المكان المعهود، لأنك ربما تذهب ها هنا وها هنا وتضيع المكان، وإذا جاء الباحث يأس منك. فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح بالحديث صفة الفرح لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه كذلك العذر بالجهل، وفيه مغفرة الخطأ، إذ أنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا خطأ، لو قاله متعمدا لكفر، ولو قاله عالما لكفر، إذ أنه في حال خطئه جاهل. أخرجه البخاري وأحمد، وجاء هذا الحديث عن مجموعة عن أنس بن مالك في الصحيحين وعن غيرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن أبي هريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع، نعم، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وحديث النعمان بن بشير أخرجه مسلم، وحديث أنس أخرجه الشيخ. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. تقدم في حديث أبي ذر: إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. جاء أيضا في الحديث: لولا أنكم تخطئون لذهب الله تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ليس معنى أن الله يحب الذنوب والمعاصي، ولكن الله عز وجل يحب التائبين. وابتلى الناس بالتكليف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. باب. وفي السند المتصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اتفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح العدوي الكعبي الخزاعي واسمه خويلد بن عمرو. أما حديث عائشة فأخرجه أحمد، وأما حديث أنس فأخرجه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وغيرهما كما في الترغيب. وأما حديث أبي شريح فأخرجه الترمذي بل في الصحيحين. حديث أبي شريح في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته الضيافة 3 أيام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تتكلم بخير أو تصمت عن شر، وإن كان مباح فالصمت أحسن، لأن في الغالب المباح يجر إلى الخطأ. وهناك زيادة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ضعيف عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي سكت عن الشر، نجا فاز وظفر بكل خير. قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت، لأنه قد يستعمل فيما له قوة له للنطق، وفيما له قوة للنطق، ولهذا قيل: لما لا نطق له الصامت والمصمت. والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله. فالصمت في الأصل سلامة، لكن قد يجب النطق شرعا، ومقصود الحديث أن لا يتكلم فيما لا يعنيه ويقتصر على المهم ففيه النجاح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد، حديث أخرجه أحمد الدارمي. إلى هنا بارك الله فيكم.